أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تكلمت فيما مضى على أوائل هذه الآية الكريمة المباركة، وبينت أن التعبير بالاجتناب في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم هو من أشد أنواع التحذير من الوقوع فيه، ومن أعظم ما يوصف به العبد الصالح، لأن العبد الصالح كأنه يخلي بينه وبين المعاصي جانب كبير، يعطيها جانبه ولا يعطيها وجهه ولا يستقبلها بحال من الأحوال. إذا كان الإنسان يعطي الشيء جانبه معناه ما يقبل عليه، معناه أنه مدبر عنه، ومعناه أنه ما يحبه ولا يرغب ولا يشتهيه. فإذا كان يجتنب كبائر الإثم معنى ذلك أنه لا يحب أبدا أن يقبل على كبيرة من كبائر الإثم. وبينت أن الكثير من أهل العلم يفرق بين الكبيرة والصغير، وأن جماعة من أهل العلم لا يفرقون، يقولوا كل معصية يعصى بها الله عز وجل فيها كبيرة من الكبائر، ولكن الراجح عند الأئمة من أهل العلم أن المعاصي قسمين، صغائر وكبائر، وأن الكبائر هي اختلف العلماء في تعريفها، لكن أكثرهم يقول إذا صار عليها حد من الحدود كالزنا، الزنا كبيرة لأن عليه حد، القذف، قذف المحصنات الغافلات كبيرة لأن عليه حد، شرب الخمر كبيرة لأن عليه حد، السرقة كبيرة لأن عليها حد، قتل النفس كبيرة اللي فيها حد والقصاص، ترك الصلاة كبيرة لأن توعد أهلها بالكفر، توعد تارك الصلاة بويل في جهنم، والزكاة كذلك تركها وهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، فترك واحدة من هذه كبيرة من الكبائر، وارتكاب جريمة من هذه الجرائم اللي توعد الله عليها بحد، جعل الله عليها حدا أو جعل عليها رسوله صلى الله عليه وسلم حدا، هذه كبيرة. وكذلك اللي فيها ذكر للنار، يعني اللي يقول اللي يفعل هذا يروح النار مثلا، هذا أيضا يصير اللي عليه الوعيد هذا يصير كبيرة من الكبائر. بس هنا عطف الفواحش على كبائر الإثم، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هي الفواحش هي الغير كبائر الإثم، هي الفواحش هي كبائر الإثم. أصل الشيء الفاحش يعني الوسيع الوسيع المتسع اللي ما تقدر تجمعه ولا تلمه، يقولوا هذا الشيء فاحش بمعنى انه في غاية الاتساع، في غاية الاتساع. والحقيقة ان استعملت الفاحشة في مواضع من القرآن على الزنا وحده، لان ما في جريمة تقوم لها القلوب والاجسام وتكشعر لها الولدان الجلود مثل الزنا، وإذاك عبر عنه وبفاحشة في آيات من كتاب الله، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الأول طبعا فأمسكوهن في البيوت حتى وتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وإن كانت الشريعة الإسلامية نسخت جلد مئة مع الرجم فيكتفى في الزاني المحصن أو الزانية المحصنة بالرجم وحده ولا يجمع له بين الجلد والرجم، لما جاء في حديث العفيف وفي حديث الغامدية وفي حديث ماعز وفي حديث الجهنية وفي حديث اليهوديين، وكلها من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلد، ورجم الجهنية ولم يجلد، ورجم اليهوديين ولم يجمعهما. وقال في حديث العسيف: وقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل على أن حد الرجم هو الحد وحده لمن زنى وهو طيب وهو محسن، لمن زنى وهو محسن فإن حده الرجم وحده. ونسخ الجلد الذي أشار إليه ذاك الحديث: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فلما كان الزنا يعني جريمة خبيثة بشعة خطيرة أطلق عليها أحداث من فاحشة في مواضع من كتاب الله ومن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قوله تبارك وتعالى في المطلقات: في المطلقات لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقالوا الفاحشة هي أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، يعني تخرج المقبرة، تخرج عشان ترجم بالحجارة وتموت وتوها القبر. وهذا طبعا تشديد شديد لمن طلق امرأة طلقة رجية أن يخرجها من بيته، فإنه من أشد المحرمات، من أشد المحرمات على المسلم إذا طلق مرأة طلقة رجية وداها عند أهلها. لا يحل لمسلم إذا طلق امرأة طلقة رجية أن يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة. لا طبعا الناس ما يقدرون يطبقون هذه، معناها آية صريحة في كتاب الله، آية صريحة في كتاب الله بأمر التقوى: اتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني أنت لا تخرجها يا زوجها، وهي لو قالت لك ما أقعد لك مكينها من الطلوع، يعني لو قالت أنا ما أقعد عندك وأطلع أقول لها لا تطلعي غصبا عن عينك تقعدي حتى تمتلئ، لا هي تقدر تخرج ولا انت تخرجها. شوف يجمع مرتين مع بعض في آية واحدة: اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لو حبت تخرج انت لا تخرجها، الا ان يأتين بفاحشة مبينة، يعني الا اذا زنت، فان زنت تخرج لترجم فيقام عليها الحد وتنتهي بها الى المقبرة. لكن هل الفاحشة هي الزنا وحدها؟ لا، انا قلت اني استعمل كثيرا الفاحشة بالزنا، ولكن كل الجرائم الكبار تسمى فاحشة لاتساع بلواها وكبر وعظم جريرتها وإثمها وجريمتها تسمى فاحشة وتسمى كبيرة. فالعطف ليس للمغايرة هاهنا، وإنما لتبشير الكبيرة وأنها تسمى كبيرة وتسمى كذلك فاحشة، عندما قال الرب الكريم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقلت لك إلا اللمم، جماعة من العلماء فسروا اللمم بما يلم به الإنسان من غير سبق إصرار، يعني يبلى بالجريمة بلوى لا خطط ولا دبر ولا خطر على باله إن ارتكب الجريمة، ما نظر إلا هو وقع فيها. ولذلك ليش الشريعة الإسلامية حذرت المسلم أن يقترب من أبواب الشر؟ ليه الشريعة الإسلامية حذرت المسلم أن يقترب من أبواب الشر؟ ليه حرمت عليك انك تدخل بيت من بيوت المسلمين من قبل ما تستأذن 3 مرات؟ يعني لا يحل لمسلم ان يدخل البيت الا اذا اذن له، والاستئذان 3 مرات يقول السلام عليكم. هذه طريقة رسول الله، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اذا جاء البيت يستأذن ويعلم الصحابة كمان، يعلم الصحابة يقول السلام عليكم أأدخل؟ ثم إذا ما سمع رد ولا شيء يصبر شوي وبعدين السلام عليكم أأدخل؟ فإذا ما سمع جواب يصبر شوي وبعدين يقول السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له إلا انصرف آمنا مطمئنا راضيا. ليش؟ عشان ربما، وأيضا من أدب الإسلام إنك ما تستقبل الباب من فتحته، إنك إذا جت تضرب باب من أبواب المسلمين وتستأذن تكون عن يمين الباب او عن يساري، لا تستقبل فتحة الباب بحالك، هذه كلها من الادب. ليش؟ يمكن انت طالع وطاهر وقلبك طيب ونيتك طيبة ولا تريد الا وجه الله والدار الاخرة، يمكن فتحة الباب دي تجيب لك بل وما تخرج منها الى يوم القيامة. يمكن عينك تقع من داخل الباب اللي جاء تلقائيا هذا فيدخل السم الزعاف، انا اقول سم لأن يمكن واحد يأكل السم ولا يموت منه، لكن هذه سمها يقضي على قلبك قضاء أبدي، يمكن ما تفعل أبدا بعدها لا في الدنيا ولا في الآخرة. من نظرة، مثل ما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك نهينا أن نتبع النظرة فالنظرة مثال. إذا رحت تجلس مع جماعة متسامحين متساهلين، يشربون مرة دائما يشربون معسل، بعدين يحطون عليه حشيشة، بعدين يمكن يحطوا معه خمر ولا غيره، تحسب أن العملية سهلة؟ تحسب أن العملية سهلة؟ أنت الحين بتعطي البلوى لقلبك ودينك ودنياك وجسمك وكل ما عادك وما عادك بتقدمه فداء لهالجلسة. أما الحشيش، أما الحشيش فإن جماعة من أئمة أهل العلم جعلوه أخطر من الخمر، لأن الخمر مع أنها أم الخبائث، مع أنها أم الخبائث وجالبة الشر في العاجلة والآجلة، لكن الحشيش أنجس منها، لأن الحشيش يخلي صاحبه يقبل أن تزني امرأته وهو عالم، كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة، طبعا من يعني السنة سنة 1400 وهو بدأ سنة 600 من الهجرة، يعني عرف الناس العالم، عرفوا الحشيش في القرن السادس الهجري، معناه 800 سنة عرف الحشيش في الأرض لأول مرة في التاريخ، طبعا عرف الحشيش في الأرض، وعلم الناس أن أصحابه إنه فيه مثل ما قال ابن البيطار وغيره 120 مضرة، ومن أهم سماته أن يجعل أصحابه هامدين جامدين خامدين كالموتى وهم أحياء، وهم أحياء وفي نفس الوقت يعلمهم الدياتة. ما هو أكل الخنزير قلت هذا مرة يعلم أصحاب الدياتة؟ يرضى أن مرته تزني ويصير راضي وفرحان وجزان؟ كذلك الحشيش تماما تماما نص على ذلك أئمة، ما هو الآن ولا من سنة ولا من سنة، من سن أو أول إنسان على وجه الأرض، أول إنسان درس الحشيش وبين مضره وملاياه كان ابن البيطار في القرن السادس الهجرة والسابع له، وبين مضره وأوصلها إلى 120 مضرة قبل ما تعرف أوروبا ولا تسمع به، وبين بلاياه على الجهاز العصبي والجهاز العضلي وجهاز الدم، على العاقلة، على البول، على الغائط، على يعني الحالة النفسية، على حالة الرجل مع زوجته، بين انه ماله نظير في بلاياه على الانسان وعلى الجسم. ومثل ما قال بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله ان الخمر من طبيعتها ان تولد في شاربيها نخوة وشعورا بالانتفاق والانفجار، بخلاف الحشيش يعلم في أصحابه الهمود والجمود، عكس الخمر تمام. الخمر يقول حسان رضي الله عنه لما كان يشربها في الجاهلية يقول ونشربها، يعني في الجاهلية طبعا، ونشربها فتتركنا ملوكا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنئها اللقاء، ونشربها نشرب الخمر فتتركنا ملوكا وأسدا كأننا أسود لا تنهنئها اللقاء. بخلاف الحشيش يخليه جامد مثل ما قلت لزميلي، جمدة همدة خامد لا خير فيهم ولا برك، يعني كل بعض يعني الخمر قد يكون لها بعض المنفعة مع ما كثرت آثامها وجرائمها من الخبائث هي أخف من الحشيش. يجي يشرب لك كاس من الخمر أو يشرب لك نبت من الحشيش فيتولد فيه بعد ذلك الإقبال عليه، فيروح دينه ودنياه جميعا، يمكن يزني بأمه وأخته وأهله ويقتل أمه وأخته وهو يشرب هذا الإثم الذي يضل به عقله ويذهب به لبه. هنا يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اسمع الآية العظيمة، اسمع الآية العظيمة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قلت لك إن جماعة من العلماء يفسرون اللمم لأنه أن ترتكب جريمة من غير سبق إصرار، يعني تحس انك وقعت فيها من حيث ما تدري ولا تشعر، وعينك بمجرد طبعا الشيطان عندما يقع الانسان في الجريمة يخليها حلوة يبانها، لكن بمجرد ما ينتهي منها تصير عنده امر من الشر، فيبكي إذا كان في قلبه بقية خير، إن كان في قلبه بقية خير يبكي ويتندم على خطيئته. واستعيد إن الله، استعيد إن الله ينجيه ويبعده ويخليه على جانب بعيد من المعاصي لا يقتربها ولا يقترب من أهلها. ولذلك النبي عليه السلام حذر من أن تقرب إنسانا غير مستقيم للسلوك. النبي حذر أن تصادق أو تعارف أو تقارب إنسان. النبي حذر عليه الصلاة والسلام أن يصاب تصادق إنسانا غير مستقيم السلوك. لا تغتر إذا كان عنده وظيفة ولا عنده عقل في نظر الناس، لا تغتر تقول إن هذا وظيفته رئيس كذا أو عمل كذا، لا تغتر، لا تغتر تقول هذا كبير خليني أصادق وأبعد معه، ما تغتر، ترى ما ينفعك، ترى ما ينفعك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني الجليس الصالح كحامل المسك وجليس السوء كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك مجانا، يطيبك مجانا ويعطيك فيك مجانا، وإما أن تدفع منه تشتري منه بقروشك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة رغم أنفك وأنفه. يعني إذا جلست مع حامل الطيب ما بتشم طيبه، سواء هو يعطيك مجانا او يبيع عليك او لا اعطاك ولا احلاك ولا اعطاك مجانا، الريح غصب عنه تنفذ اليك وتتلذذ منها. كذلك الجليس الصالح من اهم ما فيه اللي بيذكرك بربك ويخليك تجلس مكان فما تقوم فيه الا وملائكة الله تصلي عليك والرب في السماء يذكرك. لان اي مجلس تجلس فيه تذكر ربك الله يذكرك في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت إذا جلست من أجلس في عباد الله الصالحين يذكرونك بالله، فبتقول لا إله إلا الله على الأقل وتذكر ربك وتحمده، أو يذكرونك بربك إن كنت أنت ناس. لكن إن جلست في مجالس أهل الضلال قد تخرج من الدين من حيث لا تدري. يمكن تسخر من رجل صالح فينسلب منكم الدين من حيث لا تدرون ولا تشعرون. تعرف إن ربما يسخر الإنسان من إنسان مسلم فيكفر بذلك ويرتد عن دين الإسلام. ما تعلمون السخرية من المسلمين من المسلم رجة؟ ما هو موسى لما قال لقومه اذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أنا أسخر من أحد؟ السخرية من الجاهل جانب الله. أنا أسخر من أحد؟ بعض العلماء يقول أنا ما أسخر من الكلب مخافة أن أنقلب كلب. يقول لو شفت الكلب ما أسخر منه أخاف أن أنقلب كلب. وطبعا ثاني إذا كان عنده خوف من الله وتولى ما يسخر من أحد أبدا مهما كان، تسخر منه ليه؟ فالجليس الصالح يقربك من ربك وجليس السوء يبعدك من ربك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اسمع، إن ربك واسع المغفرة. دايما كده إذا ذكر، إذا حذر الناس من أبواب جهنم فتح لهم مقابلها أبواب الجنة على طريقة الترغيب والترهيب. الترهيب من النار والترغيب في الجنة. وهذه وظيفة المرسلين. الرسول محمد عليه السلام بشير ونذير. بشير يعني يبشر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها، ونذير يخوف من عصاه من النار وأليم عقابها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه عملية المرسلين وطريقة الدعاة الصالحين، إن يخوفك من النار ويقربك من الجنة. يقول الطريقة واحد مستقيم نهايته رضوان الله وسعادتك الأبدية التي لا تنتهي، والثاني معوج اخر حفر جهنم. فاختر اي الطريقين امامك، امامك فانظر اي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم واعوج. ان حبيت الاعوج امشي فيه واخر جهنم، وان حبيت المستقيم امشي فيه واخر رضوان الله والجنه. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يقول لا تيأس من رحمة الله. يا من جره الشيطان، يا من تورط في معصية من معاصي الله، يا من غلبت عليه نفسه أو شهوته فارتكب جريمة من الجرائم، عاجل بالتوبة، وقف على خطيئتك واندم عليها ندما واحرص حرصا على ان لا تعود. ان فعلت ذلك فابشر بمغفرة الله ورضوانه، ولا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس عجلوا التوبة، انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون وانتم لا تشعرون. يعني ينبغي للانسان انه ما يأجل التوبة ابدا، حتى لو انت ما عملت معصية، حتى لو انك ما ارتكبت معصية، حتى لو انك ما شعرت انك قصرت، يعني لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت ولا خبثت ولا عرضت عرض احد للفساد ولا تكلمت ولا قذفت ولا نممت ولا اغتبت ولا ما كل ذا ما بيك، لكن احرص على الاستغفار. احرص ان كنت تريد عزة الدنيا وسعادة الاخرة فاكثر من الاستغفار. فان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. ويقول حبيب الله ورسوله الكامل المكمل المنزه من كل عيب المبرأ من كل خطيئة، يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وأنا قلت أكثر من مرة، قصة العالم اللي جاي واحد يستفتيه يقول له: يا شيخ السنة علينا جد بما جانا مطر، قال استغفر الله. جاء الثاني وقال له: مرتي ما بتجيب عيال عقيم، قال استغفر الله. جاء الثالث وقال: بطني بها وجع ومرض، قال استغفر الله. قال له واحد عجيب: الأمراض ثلاثة والدواء واحد، الدواء واحد والأمراض ثلاثة متباينة، كلما سمعت الله يقول. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم سمعتم قول الله عز وجل فقلت: استغفروا ربكم وتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويعطي كل ذي فضل فضله. ما سمعتم قول الله عز وجل استغفر ربكم يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ما في شيء يمدك بالعافية والصحة والسلامة مثل كثرة الاستغفار والتوبة والإقبال إلى الله عز وجل. ما في شيء، ما في شيء باب من أبواب العافية مثل ما تكثر من الاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. أما عمر طلع مرة يستسقي للمسلمين، ما زاد على الاستغفار، ما زاد عمر في استسقاي على الاستغفار. قالوا له: انت ما دعيت دعاء للسفقة؟ قال: لقد سألت الله بمجاديح الغيث الذي تساق بها المطر، او كما قال عمر رضي الله عنه. يعني ما في مثل اللي قلت، ما في شيء يجلب الخير للانسانية. يا اخي الكفار المشركين لما قالوا انزل علينا امطر علينا حجارة من السماء، قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. فليستغفر ربه ما يستر عليه عذاب ولا بلوى ولا مر. الله ينجيه من كل البلايا إذا أكثر من الاستغفار وأقلع وتاب إلى الله عز وجل. وذلك ربنا يقول: إن ربك واسع المغفرة، واسع لا يضيق عليه شيء، لا تستكثر عليه. إن كان ذنبك كبير فعفو الله أكثر، إن كان جريمتك كبيرة 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 ففضل الله أكبر ورحمته أوسع. رحمته سبقت غضبه، ومثل ما قال رحمتي وسعت كل شيء، وهنا يقول: إن ربك واسع المغفرة. بل اجعل من أشد البلايا أن يقنط الإنسان من رحمة الله. أنا قلت مرة أكثر للرجل اللي قال على واحد مرتكب جرائم كثيرة، واحد مسلم شاف واحد من الناس مرتكب جرائم كبيرة، قال: والله لا يغفر الله لفلان من كثر الجرائم هذاك. قال هذاك المسلم: والله الله ما يغفر له جرائمه دي، ويغفر ربنا. يقول حبيب الله ورسوله: فقال الله: قد غفرت له وأحبطت عملك. من الذي يتألى علي؟ من اللي يحلف علي أني بأغفر له؟ من اللي يحلف قد غفرت له وأحبطت عملك؟ قد غفرت يعني إنسان لا يقنط من رحمة، لا ييأس إن ربك. وفي حديث البخاري وغيره ضرب به مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله، النبي محمد يقول الله لله لله يفرح بتوبة العبد، يعني إن ربنا يفرح بتوبة العبد كرجل، ولله المثل الأعلى، له ناقة عليها طعامه وشرابه، وكان بها في البرية في معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحراء الواسعة الشاسعة لما لا حد ولا خد، وأن ننام فلما قام لا وجد الناقة ولا طعام ولا شراب، وأن حزن حزنا وتألم ألما لأنه يعرف أنه ميت 100% إذا ما وجد الناقة، لأنه لن يجد طعاما ولا شرابا، والظمأ به شديد والحر عليه علي. وش يسوي لما يأس أو كاد يستيئس من رجع الناقة؟ قال إذن أروح للمكان اللي ضيعت فيه الناقة حقتي وأنا هذا الإنسان. فلما راح علشان ينام يموت، عشان يموت راح علشان ينتظر الموت، لأنه خلاص استسلم للموت المنقرب منه ضمى وجوع وعطش حتى كاد الموت يأتي يدركه الموت. قال إذن أنام حتى أموت، يعني عشان يجيني الموت وأنا نايم. فلما نام له شوية استيقظ وإذا ناقته باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح يشكر ربه يا الله أنت عبدي وأنا ربك. من شدة شكره لله، من شدة شكره لله، من شدة فرحه بالله، من شدة ثنائه على الله أخطأ وسبك لسانه وقال يا رب أنت عبدي وأنا ربك. يعني بدل ما يقول أنت ربي وأنا عبدك، قال أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الصحيح أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي الله أفرح بتوبة العبد من صاحب هذه الناقة بناقته. يقول إن ربك واسع المغفرة، اسمع هو أعلم بكم، أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. طبعا أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون أنشأكم من الأرض أو جد أباكم آدم من تراب، وإحنا ما دمنا جينا من أبينا آدم المخلوق من تراب فنصير نحن كذلك منشؤون من الأرض باعتبار أبينا آدم. هذا ليس بلازم، ما هو لازم أن يكون أبونا آدم اللي من تراب لحاله. صحيح أبونا آدم من طين ما فيها إشكال ولا نقطع الطين عجمها بالماء وخلطها غلطة وجعل منها آدم، تراب خلطه بالماء وجعل منه آدم، وقطعة الطين اللي خلق منها آدم قبضها من جميع الأرض فخرج منها جميع ذرية آدم من هذه القبضة على ألوان الأرض التي خلق منها آدم، سودة وبيضة وحمراء وصفراء على قدر طينة الأرض. احنا كلنا من تراب، حتى المن اللي احنا بنيجي منه هو عبارة عن فضلات طعام، طعام جاي من التراب والطين، جاي من التراب والطين والنباتات. احنا القريبين احنا من تراب كمان، ما هو ابونا ادم لحاله اللي من تراب. ولما خلقنا من تراب وبدا يربي هذا الماء وهذا اللي فيه في اصلاب ابينا، هو يربيه على عينه، يربيه على عينه ويصلحه بنفسه حتى ينتقل من صلب الأب على الطريقة التي لا يعلمها إلا الله إلى رحم الأم. وإن قلت أكثر من مرة عندما ينتقل إلى رحم دم انتقل إلى لون أبيض وصار على الحالة اللي وجد اللي وجب عليها الماء المني، وبعدين عندما يندفق إلى الرحم مثل ما قلت لك أكثر من مرة لن تجد فيه صورة إنسان قط. لو جبت كل المجاهر اللي في الدنيا فإنك غير واجد عينا ولا أذنا ولا فما ولا لسانا ولا يدا ولا رجلا أبدا. إن شفت شيء يتنغمس ما أنت شايف فيه صورة وجه ولا إنسان ولا يد ولا رجل. وبعد كده بعد مدة ينقلب إلى علقة، قطع الدم ما فيها أي تخطيط، ثم بعد مدة تنقلب قطعة الدم إلى قطعة لحم يعني اقل من قبضة اليد، وبعد مدة يخطط فيها تخطيط، ما هو تخطيط وجه ويدين ورجلين مثل ما تخطط على القلم، في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. هذا التخطيط العظيم العجيب في ظلمات. يصور يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عادي ما يخطط بهالتخطيط اللي كانوا بمرسام على ورقة، بعدين يصير هذا عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر. هذه النشأة الأولى، هذه النشأة الأولى، هذه النشأة الأولى. ولذلك يقول هنا: هو أنشأكم من الأرض، وإذ أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض يوم حواكم في أصلاب آبائكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أجنة جمع جنين، والجنين يسمى جنين لأن مجتن، مجتن أي مكتن أي مستور أي مغيب عن العين، لا تشوف الأم ولا يشوف الأب ولا القريب ولا البعيد، ولا يستطيع أحد أن يغذيه غذاء وهو في بطن أمه، هو بس الحاله، ويغذيه من يوم، وبعدين ينفق فيه الروح بعد ما يصوره، ويطبع الطبعة في داخل هذه الظلمات. فجميع الأنوال اللي انتم عليها الآن واللي عليها آباؤكم وأبناؤكم إلى يوم القيامة تطبع في الظلام، ما بتحتاج لتحميض، بأمره تكون، وعلى الصورة التي لا تشتبه بصورة أخرى إلى يوم القيامة. فيطبع الوجه بطابع يختلف عن جميع الوجوه الأخرى إلى يوم القيامة. شوف وجوهنا اللي على جبر، وتفاوتت جميع الوجوه حتى تعرف أن هذا غير هذا غير هذا غير هذا، ومهما تكاثر العدد ومهما طال هذا العدد. وبعلمه وحكمته قد يطعم الإنسان وهو في رحم أمه، إما بأصول آبائه من جهة أبيه، أو بأصول أمهاته من جهة أمه، على حد قول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن سلام يوم دخل المدينة، قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيها أو إلى أمه، وما أول الطعام يأكلها للجنة. قال: وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعته. وطبعا علمنا ان العرض قد ينزع من عروق بعيدة على الف سنة او الفين، يمكن يجيك ولد العرق اللي فيه ما سمعت بابيك مثله، مثل ما نزع عرق النبي محمد عليه السلام ابراهيم الخليل. شوف بين ابراهيم وبين محمد حوالي 4000 سنة، حوالي 4000 سنة بين محمد وابراهيم، وصار صورة بكل اصل اللي يشوف محمد وهو يمشي كان يشوف ابراهيم الخليل وهو يمشي، مثل ما جاء في الحديث الذي في إسراء المعراج، حديث صحيح، لما سئل عن الأنبياء قال: عيسى كأنه كذا، وموسى كأنه أسمر، كأنه من رجال أهل الشروق، وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم. نزعوا عرق أبيه في بطن أمي، رباه طعمه، طعمه بعرق إبراهيم ولون إبراهيم، ولذلك صار ثاني الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. ما جعل الله في الأرض غير خليلين: إبراهيم ومحمد، ومحمد خير الخليلين وآخر الخليلين صلى الله عليه وسلم. وقلت أكثر من مرة المدلجيين بني مدلج وهم عرافون قيفون، يعرفون يعني لهم علم بالقيافة ويعرفون الآثار ضبط ضبط، يمكن الواحد منهم لما يشوف قدم يعرف إن القدم ده قدم بنتي ولا متجوزة، وهي كبيرة ولا صغيرة، وشلون رجلها وشلون ده، وهو ما شافها ولا خطر على باله إنما رأى أثر في الطريق. مرة جماعة من المدلجيين في مكة فوجد النبي محمد سن 5 سنين عليه الصلاة والسلام يلعب في ظلال الكعبة في حجر جده عبد المطلب، فأخذوا ينظرون إلى مقام إبراهيم، يعني الحجر اللي كان إبراهيم يقوم عليه برجله وأثرت قدمه فيه، اللي قلت لها أبو طالب: وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل غير ناعل. فأخذ المدرجيون ينظرون إلى مقام إبراهيم الحجر في الحجر، إلى رجل في الحجر، ينظرون إلى قدم النبي سنه 5 سنين. وبعدين قالوا لعبد المطلب: من هذا يا شيخ؟ لمن هذا الغلام؟ قال: هذا محمد ولدي. قالوا: ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. ما رأينا قدما، والله سبحانه بقى مقام إبراهيم ليكون آية شاهدة ويجعله آيات، ما هي آية حيث يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فربطه بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من كل وجه. هذا إمام الحنفاء إبراهيم، وهذا شيخ الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كل التطعيم في ظلمات ثلاث يجب أن أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. طيب هي الأم لها دخل في التربية؟ أي ترى ما لها دخل في الحبل، حتى الأم ترى ما لها دخل بالحبل، وترى حتى الأب ما له دخل بالحبل. كم من أب قوي غليظ كأنه جمل ولا يجيب ولد ولا بنت، وكم من أم في غاية الصحة والعافية ولا يجيب ولد ولا بنت، وكم من امرأة رجل مريض مسلول ما يقدر يمشي ويجيب بنين وبنات، وكم من امرأة مريضة تتمنى ان ما تشوف ريح الولد كل 12 ساعة جايبة واحد. وذلك ربي يقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأم ما لها دخل، والأم ما لها دخل، تدبير الحكيم العليم وحده هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. بالله اللي بالشكل ده إلا أبوه ما يقدر يقدم له مصلحة، وتسع شهور وهو بطن الأم ولا يدري وينه، مثل السمكة اللي عايمة في البحر، والسمكة اللي عايمة في البحر تعرف تروح وتجي وتتقلب، وهذا يبعد لك ما يبعد لك، وجهه إلى ظهر المرأة، وجهه إلى ظهر المرأة، وظهره إلى بطن المرأة، وعلى طبيعة معينة الساعة اللي يأذن له بالنزول ينقلب ويحول، لأنه يعرف أنه لو ما انقلب ما قدر يحول. من اللي دراه ومن اللي علمه؟ هو في رأى العليم الخبير اللي خلى الفرخ في داخل البيضة، اللي خلى الفرخ في داخل البيضة وهو داخل صومعة من الجمجم، كأنه في يعني في قبة مسلحة بالنسبة للفرخ في داخل البيضة، وما كل ما كان فيها على مستوى واحد، كل اماكنها لو جاي نقرها من قارو ما تنتقر الا نقطة محددة معينة، كأنه يشوف فيها طاقة، كأنه يشوف فيها نور الدنيا من داخل البيضة، فينقرها من قارو الدقيق فتنفتح ويطلع. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. طب ما دمنا بالشكل ده ليش نتباهر؟ ليش نتفاخر؟ ليش نعتز بألواننا أو أنسبنا أو وظائفنا أو أموالنا أو نسانا أو عيالنا أو مراكزنا؟ ليش نتباهى؟ ليش ما نذكر إن أنا كنت بطن ما لي يد ولا رجل ما أقدر أعمل شيء؟ حتى يوم ولدتني أمي خرجت من بطنها ما في فرق بيني وبين قطعة اللحم اللي أشتريها من الجزار. صحيح لي أذن لكنها ما تسمع، صحيح لي عين لكنها لا تبصر. تقول له ابوك؟ والله ما كانك بتقول له ابوك. وقالك تقول له امك؟ والله ما يدري عنها يم ولا ما هي امه. عندما ياخذ ماله اذن لا تسمع، عين لا تبصر، يد لا تبطش، رجل لا تمشي. الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك كيف تتباهى؟ كيف تتعالى على الناس؟ كيف تتفاخر على خلق الله من إخوانك ولا سيما المؤمنين المسلمين؟ قلت لا تزكوا أنفسكم، مدام هذه أولتكم احرصوا على أن تسعدوا بالله وأن تعتمدوا على الله في آخرتكم وفي كل شأن من شؤون حياتكم، فلا تزكوا أنفسكم. يعني لا يحل لك تقول زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي محمد، زينب بنت أبي سلمة، أبو سلمة عبد الله رضي الله عنه، من عبد الأسد المهاجر للهجرتين والمصلي للقبلتين، زوج أم سلمة رضي الله عنها من المؤمنين، جاب ولد سلمة وجاب زينب وله عليه عيال، فلما ولد زينب سماها برة. لما ولد زينب سماها برة. فلما صارت عند رسول سماها زينب. قال لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني لا تروح تسمي نفسك اسم تتباهى به على الناس. البر هو اللي يعلم الله، أنت ما تعلم البر منين يجيك. وحدثتكم في وقت قريب بحديث أم العلاء امرأة من الأنصار، إلا رواه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز، امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون من مكة صار لنا عثمان بن مضعون فوقع في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أما أنت أبا السائب فشهدتي عليك لقد أكرمك الله، قال وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. وقال حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لما أثنى رجل على رجل عند النبي محمد، أثنى رجل مدح واحد بدأ يمدح واحد عند النبي، فلان كذا فلان كذا يمدحه، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحب ثلاثة مرات، ثم يقول من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم ذلك منه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.